Bye. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فيقول المؤلف في باب صفة طول القميص والكم والإزار ونحوه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه. رواه ابو داود النسائي بسند صحيح. يعني هذا يدل على ان كلمه الازار في قوله صلى الله عليه وسلم: ما اسفل الازار ففي النار، ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار، ان هذا على سبيل المثال وليس خاصا بالازار. الازار هو ما يلبس مثل لباس الاحرام ويغطي النصف الاسفل، هذا الازار، و يدخل ذلك القميص أو الثوب أو البشت يسمى المشلح والبنطلون والسروال وما شابه ذلك، كل ما يلبس له حكم الإزار، لأن الإزار خرج مخرج على سبيل الترتيب وأسفل الكعبين من الإزار، ليس خاصا بالإزار، بل كل ملبوس تعدى الكعبين نزل تعدى الكعبين فإنه داخل في الحكم. وعن أبي جريج جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى. هذه فيها إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الاتين المقابل ان نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وكيف يقول هنا عليك السلام تحيه الموتى؟ لكن ذكر بعض العلماء ان هذا في الجاهليه، كان في الجاهليه يقول عليك السلام، اذا مات شخص قال عليك السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تحيه الموتى، اي التي كان يقولها اهل الجاهليه، والله سبحانه وتعالى أبدلنا بخير منها. السلام عليك يبدأ بسم الله، ما يقول عليك السلام لا، يبدأ بسم الله تبركا بالبدء بسم الله تبارك وتعالى. لا شك أن البدء بسم الله تعظيم لاسم الله، تعظيم لله جل وعلا، فيبدأ بسم الله تعظيما له. السلام عليك، سواء كان يسلم على حي أو ميت. عليك، قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كنت، الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة أي قحط فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفل أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. هذا من أساليب الدعوة وتحبيب الله تبارك وتعالى إلى عباده، وإلا فيكفي أن يقول عليه الصلاة والسلام: نعم أنا رسول الله، وكفى. لكن أراد أن يحبب الله إلى عباده، فذكر هذه الأشياء التي يحبها العباد ويحبون ما يفعلها بهم. قال: أنا رسول الله الذي إذا كنت أو إذا صبرت سنة يعني قحط فدعوته أنبتها لك. والعرب كانت حياتهم على المطر في الغالب والرعي، أراد أن يذكره وأن يشعره بأن الله تعالى هو الذي ينزل المطر وينبت النبات، وإذا كنت في أرض فلات فظلت راحلتك فدعوت وردها عليك، لأنه يموت لو لم ترجع يفرح إذا رجعت، الله الذي يردها. إذا صابك ضر من فقر أو مرض أو ما شابه ذلك، فدعوته كشفه عنك على باب التحبيب. هذا مطلوب، مطلوب أن من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى والعلماء أن يحببوا الله تعالى إلى عباده، يذكرهم بالنعم، بنعم الله تبارك وتعالى التي يحبونها، نعم الكبار، حتى تعلق القلوب لله تبارك وتعالى حبا ورجالا. قال: قلت اعهد إلي، قال: لا تصدن أحدا. وسنرى في آخر الحديث أثر هذه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل. قال: اعهد إليه، قال: لا تصبن أحدا. قل قال أي جابر بن سعيد: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. تأثر بهذه الموعظة واستجاب وطبق في عمر كله، يخبر أنه ما سب أحدا حتى البهائم، لا حر ولا عبد ولا بعير ولا شاتر. ولا تحقرن بالمعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت مبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لأنه يدخل السرور على أخيك ويشعره بالمحبة، وهذا من الأعمال الصالحة من الإحسان. حتى لو كانت البسمة لا تكلفك شيئا فإنك تثاب عليها، ما فيها من إدخال السرور على أخيك. بعض الناس قد يسلم عابس ولا يتبسم، فلا يحصل لأخيه حب وأنس، بخلاف الذي يتبسم إذا رآك يسلم عليك متبسما ويتحفى بك، فإنك تشعر بالمحبة والمودة وتقوى العلاقة بينك وبينه، وقوة المحبة بين المسلمين مطلوبة. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا المحبة سبيل أو وسيلة لدخول الجنة. أولا أدركوا الشيء إذا فعلتم إذا حببتم أفشوا السلام بينكم. هذا مفتاح المحبة. فإذا كان مع السلام، إذا كان معه ابتسام وحفاوة، صار أبلغ وأكبر. وأيضا إذا زاد السلام كثرة الكلمات زاد الأجر، كما جاء عن ابن داود أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع أصحاب المسجد فقال: السلام عليكم، وقعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرة، أي عشر حسنات. جاء الثاني وقال: السلام عليكم ورحمة الله، وقعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون، عشرون حسنة. جاء الثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. كلمات معدودة، استفاد الثاني الأول عشر، لأنه سلم واقتصر على السلام فقط: السلام عليكم. الثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله، زاد رحمة الله فزاده الله 20 حسنة. الثالث زاد بركاته فزاده الله 10 فكتب 30 حسنة. ينبغي المؤمن أن يكون حريصا على البشاشة والترحيب والابتسام وإدخال السرور على أخيه المسلم، إلا إذا عبس الوجه لأجل معصية على أمر آخر، ويثاب على النفوس لكل مقام مقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك وصاحبيه كان لا يرد السلام، حتى السلام ولا يرد إليه، قال: إذا نظرت أعرض عنه، وإذا قمت على الصلاة نظر إليه. إذا نظر كعب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، حتى نظر لا ينظر إليه لأجل الهجر الشرعي، لأنه فعل معصية فعوقب الهجر. إذا كان الهجر ينفع فلا بأس أن يعبس الإنسان بوجه العاصي لعله أن يرجع. وارفع إزارك إلى نصف الساق، هذا الشاذ الحديث: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإن الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، فإنها من المخيلة، يعني سبب لوقوع الخيلة أو لحصول الخيلة، أن هذا سبب واضح. الإنسان إذا رفع ثوبه لم يشعر بالكبر والعظمة، يتواضع، وإذا طال ثوبه، ولا سيما إذا كان ثوبا حسنا كالمشط، ولا سيما إذا كان مسؤولا رئيسا أو أميرا أو ما شابه ذلك، والناس ينظرون إليه ويحترمونه فإنه يزداد كبرا. والنفس ضعيفة تؤثر في أشياء يسيرة، فأشياء يسيرة ترفع إنسان وتشجعه وتمدحه ترفعه، كلمة معينة تضعه، فالإنسان سريع التأثر فيتأثر بالأقوال يتأثر بالأفعال. فلا شك أن اللباس يعطي الإنسان إما كبرا أو تواضعا، إذا كان لباس حسنا وجميلا غاية في الجمال وكان طويلا مصلبا أو يتميز بلباس معين دون الآخرين، فلا شك أنه سيخاف في نفسه أنه أفضل منهم وأرفع منهم، ولا سيما إذا احترموه وقدروه، وقد يقع في قلب شيء من الكبر. فلذلك سد الإسلام الباب وقطع الطريق على الشيطان. وإذا جاء الإنسان تحت نصف الساق أو تحت نصف الساق لكنه فوق الكعبين فغالبا أنه لا يتكبر، لأنه يلبس لباسا متواضعا، فلا يكون تكون النفس مستعدة للكبر مع ارتفاع الثوب. ولا والسنة إلى نصف الساق، هذه السنة، ولكن من لا يطيق ذلك ولا يستطيع أن يفعله ويخشى من تعليق الناس وسخريتهم فلا بأس، عنده سعة إن استطاع نصف الساق فهذا الأفضل، هذه السنة، وإن لم يستطع فأنزله له في ساعة إلى الكعبين، بين النصف والكعبين هذا جائز، كلما رفعه صار أفضل وأقرب إلى التواضع وأبعد عن الكبر. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن ميتا فإلى الكعبين، وإياك وإسماء الإزار فإنها من البخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة أي الكبر. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، وهذا خلق عالي جدا ولا يطيق إلا الكرام، ما يطيق إلا عنده صبر عظيم، لأن الغالب أن الإنسان إذا سبه أحد بخصة سيئة فيه أنه يثور كالبكاء ويتذكر الخصال السيئة، ويعلم نفسه أنت في كذا وكذا، هذا حال الغالب، ويندر من يستطيع أن يمسك نفسه عند الغضب، هذا نادر. لكن من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى أجاز للمسؤول أن يرد بمثل المسبة أو بمثل السبة إذا لم يزد، يعني سبه بكلمة ورد عليه بكلمة فإنه لا يفعل، هذه قصاص واحدة بواحدة، غير المسلم هذه واحدة بواحدة، لكن لو سبه واحد وسبه ثنتين فإنه يأثم، المستبان من قال فعل الباقي ما لم يعتد المظلوم، فعندك عدل وعندك فضل وعندك ظلم. فحال السباب الإنسان بين ثلاثة أحوال، إما أن يعدل ويصب بقدر ما سبه الساب العدل لا له العدل، إن صبر فهذا فضل يكتب له بيته، وإن زاد فإنه يأثم، أن إذا سبه سبه هناك سبه سبتين. النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته على أعلى الصفات وأكمل الأخلاق، وهذا كما سبق قل من يطلق هذا، لكن إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلي، سيتصبر يحاول ويجاهد ويتمرن مع الزوجة مع الأولاد المدرس مع الطلاب في الفصل وما شابه ذلك ممن يحتك بهم كثيرا فيغلط اليوم صح غدا وهكذا حتى يتعلم، وإذا ندم هذا علامة خير، حصل موقف وتكلم وسب ثم ندم استغفر دعا لأخيه ولو اعتذر منه لكان أفضل، هذا الندم يجعله يحرص لو حصل موقف آخر أن يتدارك، هذا خير. لكن المشكلة الذي يغلظ ويتعدى ولا يندم بل يتفاخر، والله فلان دست دوسي فلان فعلت فيه وفعيل كذا كذا وأنا قلت كذا وكذا، تمدح بهذا الظلم والعدوان ويصر ضعيف، هذا علامة سيئة، علامة سوء الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن رجل سيء الخلق قال ائذن له بئس أخو العشيرة، سبه النبي عليه الصلاة والسلام بسبب سوء الخلق تحذيرا من هذه الأخلاق السيئة. ف ثم لما دخل ألان له القوم، فلما خرج سألت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله فلان قلت فيه ما قلت، يعني ليس قل عشرة، فلما دخل ألنت له القوم، تعجلت كيف ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشة، لا حبا له لكن اتقاء فحشة، يعرف الناس هذا فاحش هذا بذيء هذا صاحب سبيل، فإذا جاء خافوا منه، حياك الله أهل وسهلا كيف حالك طيب، يحسن إليه القول إذا ذهب لا والله الحمد لله كفانا ما شاء الله لهم، فيقابلون مقابل حسنة اتقاء فحشة، لا حبا له لكن كف لشره، يعني لو دخلوا معه في نقاش أو في سباق لأكلهم من ساجين، أنا أعيد شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه، وبال ذلك عليه لا هو لك، سبك بسبك قال يا كذا كذا وأنت تعلم فيه صفات سيئة وشكرت وسمحك الله الله يعفو عنه عنك وكلمات من القبيل ومضيت فإنك تزداد رفعة عند الله، وهذا الكلام لا يؤثر فيك لأنه قد أخطأ واعتدى بقوله ليس في مقام التزكية لك والحكم عليك هذا سفه فلا يضرك، حتى لو كان الناس حاضرين فإنهم يثنون على هذا الذي سكت، لا سيما إذا كان معروفا بالحلم معروفا بالخير والصلاح فإنهم يثنون عليه يقول ما شاء الله عليه والله فلان رفع نفسه ما دخل في مهاترة مع هذا السفيه بل رفع نفسه وسكت وأعرض عنه ومضى ولم يرد عليه، الناس يعجبون بهذا الشخص وليس المقصود أن يعجب بالناس لكن هذا أثر الأخلاق العالية توجب المحبة، يعني يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه جاء رجل في المسجد فسبه فسكت أبو حنيفة رحمه الله ثم خرج من المسجد والرجل يتبعه ويسبه تكلم عليه تنقصه وأبو حنيفة ساكت ويمشي وهذا يتبعه يتكلم عليه حتى وصل بيته، فلما فتح باب بيته وذاك يتكلم قال يا هذا تفضل ادخل أكمل حديثك فإني أكره أن أقطع عليك حديثا، فخجل الرجل استحيا واعتذر وصرف كلمة طيبة قطعت هذا الخصام وانقلبت إلى المحبة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي من حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، اللهم اهدنا أحسن الأخلاق والأعمال اهدنا أحسن إلا أنت واصرف عنا سيئها لا تصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.